بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله، وعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. حديث جابر هذا في صحيح مسلم في شأن التكبير والتسميع، وأنه إذا كان الإمام لا يسمع إما أن يكون مريضا أو أنه عدد المصلين كثير بحيث لا يسمعه المتأخرون، فلا بأس أن يجعل خلفه من يرفع صوته ليسمع الناس. وهذا الحديث في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر قد جاء في الصحيحين، وسيأتي في الأبواب القادمة أن أبا بكر كان واقفا والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا، كان واقفا والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وفيه شرعية الاهتمام بالجالس. إذا عجز الإمام عن القيام فالناس يصلون وراءه قياما، وهذا الفعل ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين، كما سيأتي في بابه على خلاف بين أهل العلم. قال: الحديث يأتي وشرحه إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقل مأموما. وقد ذكره المصنف هنا للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر، يعني المأموم الآن يتابع المكبر لا يتابع الإمام لأنه لا يسمع الإمام، وهذا جائز لأن هناك حاجة دعت إلى ذلك، وهذا مذهب الجمهور. وقد نقل أنه إجماع، وسواء كان إجماع أو مذهب الجمهور فالدليل يؤيد هذا القول بأنه إن لم يسمع صوت الإمام يجعل من يسمع الناس ويقتدي المصلون بسماع صوت المسمع. قال النووي: وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض مذهبهم أن منهم عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي، يعني هذا يدل على أن المسألة خلافية. فمن أهل العلم من يرى أن المأموم إذا كان يتابع المسمع ولا يتابع الإمام فالصلاة باطلة، وهذا ليس بصحيح. ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من قال إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام. طيب، إذا كان هناك حاجة فالحديث يدل على الجواز ولا شيء في ذلك، فإن لم يكن هناك حاجة فهل تبطل صلاة المأمومين بمتابعة المسمع، أو تبطل صلاة المسمع الذي يرفع صوته خلف الإمام؟ إذا كان هناك حاجة فالحديث يدعم هذا القول وهو قول الجماهير. طيب، فإن لم يكن هناك حاجة فهل تبطل صلاة المأمومين الذين يتابعون هذا المسمع الذي يرفع صوته؟ لا تبطل، لكن هذا الفعل خطأ ليس عليه دليل، أما أنها تبطل صلاتهم فلا. ومنهم من قال إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وبعض الذين في الحرمين يتكلفون لكن الصلاة لا تبطل على الصحيح، وإلا فإنهم يتكلفون ويطيلون ويمططون يعني أكثر مما يعني ينطق الإمام، وكل هذا ضعيف، والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام. هذا كله متى؟ إذا كان هناك حاجة. فكلام المؤلف وكلام النووي على ما إذا كان هناك حاجة لإسماع الصلاة من بعض المأمومين إن لم يسمع صوت الإمام، وأما إذا كان صوت الإمام يسمع فلا داعي لأن يكون هناك مسمع أو مبلغ عن الإمام. قال رحمه الله: الباب 21، باب هيئات الركوع. قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذه المجافاة المذكورة في الحديث هي ما إذا حصل الإمكان، فإن كان الصف مزدحم وإذا جافيت ربما تؤذي المصلين فلا، هذا في الركوع ليس في السجود. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركعت، هذا في حديث المسيء في صلاته، فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. الأول صححه الألباني والثاني حسنه الألباني رحمه الله. وبعض الناس إما أن يقصر وإما أن يبالغ، إما أن يقصر وإما أن يبالغ، فتراه يضع يديه على فخذيه وآخر ينزل يديه أو كفيه عن ركبتيه إلى الساق إلى تحت الركبة، وهذه مبالغة ولكن يجعلها على الركبة. وأيضا في ألفاظ هذا الحديث أنه يفرق بين أصابعه وحتى تصير الأصابع بعضها كأنها التفت إلى خلف الركبة. قال الحديث الأول طرف من حديث أبي مسعود والثاني طرف من حديث رفاعة بن رافع. عندكم رفاعة بن من؟ ابن رافع صح؟ عندنا ابن رافع هو خطأ. في وصف تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، وكلاهما لا مطعن فيه، فإن جميع رجال إسنادهما ثقات. الحديث صحيح والثاني حسن، لكن قوله فإن جميع رجال إسنادهما ثقات هذه العبارة لا تكفي في تصحيح الأحاديث، هذه العبارة لا تكفي في تصحيح الأحاديث، فقد يكون رجال الإسناد ثقات لكنها الطريق منقطعة أو معلولة أو فيها شذوذ أو نحو ذلك، فلا يكفي أن يقال هذا الحديث رجال إسناده ثقات إذن هو صحيح، لا يكفي هذا، لأن شروط الصحة ليست مقصورة على توثيق الرواة، بقي اتصال السند وبقي أيضا انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. قال قوله فجافى يديه أي باعدهما عن جنبيه، وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. قال وفرج بين أصابعه أي فرق بينها جاعلا لها وراء ركبتيه. وكيف يجعل أصابعه وراء ركبتيه؟ كيف يجعلها وراء؟ يعني يدخل يده هكذا من تحت الركبتين أو ماذا؟ يعني يفتح أصابع حتى يظهر أن بعضها إلى الخلف، إلى خلف الركبة. نعم، ولا يجعلها هكذا على الركبة. قال قوله فضع راحتيك تثنية راحة وهي الكف، جمعها راح بغير تاء. قوله على ركبتيك فيه رد على أهل التطبيق، وسيأتي البحث في ذلك قريبا. السنة كما في هذين الحديثين أن يضع يديه أو كفيه على ركبتيه مفتوح الأصابع حتى يظهر كأنه وضع أصابعه من خلف الركبتين. وهناك طريقة أخرى وهي التطبيق، وهي أن يطبق أحدهما على الآخر ويجعلها بين فخذيه. هذا الحديث حديث أبي مسعود وحديث رفاعة يردان على هذا القول. قال والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه من هيئات الركوع، ولا خلاف في شيء منها بين أهل العلم إلا للقائلين بمشروعية التطبيق. قال وعن مصعب بن سعد، وسيأتي تفسيره، وعن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال صليت إلى جنب أبي، هو سعد بن أبي وقاص، فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. إذن هذه مسألة كانت في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم، أنهم كانوا يطبقون اليدين ويضعونها بين الفخذين ثم نهوا عن ذلك وأمروا بوضعها على الركب، أمروا بوضعها على الركب. قال وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وصححه. هذه الأحاديث التي يذكرها الآن ليست في التطبيق يعني في النهي عن التطبيق، لكنها في ماذا؟ في وضع الكفين على الركب، في وضع الكفين على الركب. وحديث عمر رضي الله عنه أنه قال إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب، إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. والحديث صحيح الألباني وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. قال وعن أنس أشار إليه الترمذي أيضا وهو ضعيف، قد ذكر المحقق هنا أن في سنده محمد بن الحسن وهو ضعيف، وفيه علي بن زيد بن جدعان أيضا ضعيف. وعن أبي حميد الساعدي وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى تمام عشرة من الصحابة عند الخمسة، وقد تقدم معنا وهنا أشار إليه الترمذي في صحيحه أو في سننه عند الأحاديث هذه أشار إلى أنه جاء عن عشرة من الصحابة. وعن عائشة عند الإمام عند ابن ماجة وهو حديث صححه الألباني، مع أنه فيه حارث بن أبي الرجال فيه ضعف، إلا أن الشيخ الألباني صححه وأصل الحديث في الصحيح. كل هذه الأحاديث تدل على أنه عند الركوع توضع الأكف على الركب بتفريق الأصابع مع مجافاة الجنبين أو اليدين، وأن هذا فيه الرد على من يقول بالتطبيق. ومن الذي يقول بالتطبيق؟ سيأتي. قال قوله مصعب بن سعد يعني بن أبي وقاص، قوله فطبقت التطبيق الإلصاق بين باطن الكفين هكذا حال الركوع وجعلهما بين الفخذين. وقوله كنا نفعل هذا فأمرنا، لفظ البخاري والترمذي وغيرهما، كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا إلى آخره، فيه دليل على نسخ التطبيق لأن هذه الصيغة حكمها الرفع. قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم، وقال لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، انتهى. وقد روى النووي عن علقمة والأسود أنهما يقولان بمشروعية التطبيق، وأخرج مسلم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ابن مسعود يقول لتلاميذه ذلك، فالذي يقول بالتطبيق من هو؟ عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين. وأما علقمة والأسود إنما أخذ ذلك عن ابن مسعود وصرح به النووي رحمه الله أنهما يقولان بذلك. قال وروى ابن خزيمة عن ابن مسعود أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب. وحديث سعد من هذا الطريق ضعيف لأنه من طريق عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب مختلط وقد عنعن، أو عطاء ابن السائب مختلط وروايته هنا يعني من طريق وهو مختلط، ولهذا ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. لكن يكفي حديث سعد الذي تقدم في صحيح مسلم أنه قال كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه بأن الناسخ لم يبلغهم. ابن مسعود يحمل قوله على التطبيق أنه ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكن من علم حج على من لم يعلم، من علم حج على من لم يعلم. وهذا يدل على أنه مهما بلغ الإنسان في العلم فإنه قد يغفل عن بعض المسائل وقد يغفل عن بعض الأحاديث. ابن مسعود رضي الله عنه أيهما أعلم، هو أو سعد بن أبي وقاص؟ عند من أيهما أعلم؟ مع أن سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، فأيهما أعلم؟ إن الصغير هذا ابن مسعود بلا شك ولا ريب، لكنه لم يبلغه حديث سعد، لم يعلم بهذا الحديث فاستمر على التطبيق، استمر على التطبيق، فيحسن به الظن ويقال لم يبلغه الحديث. وهناك مسائل كثيرة من هذا الباب، أنك تجد بعض الصحابة يقول في مسألة خلافة الحديث فيقال كذلك أنه لم يبلغه الدليل أو نسي الحديث أو نحو ذلك. وقد ألف بعض الأئمة كتابا بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام من هذه الأبواب. من هو الذي ألف هذا الكتاب؟ عند واحد من المتأخرين من هنا، من الذي ألف هذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كتاب جميل حتى لا يقول قائل لماذا فعل الصحابي كذا، لماذا قال فلان كذا، بين ما هو عذر هؤلاء الأئمة في مخالفة بعض الأحاديث مثل هذه أنه لم يبلغه الناسخ. وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني التطبيق. قال الحافظ وإسناده قوي، المهم فعله ثم نسخ. واستدل ابن خزيمة بقوله نهينا على أن التطبيق غير جائز، ونعم بعد حصول النهي ومجيء الناسخ فالتطبيق منهي عنه. قال الحافظ وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة. الأصل أن النهي يكون للتحريم إلا إذا جاء ما يصرفه. فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام، والأولى أن يقول علي رضي الله عنه، قال إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت. وإسناده حسن، وهذا من قول علي، وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير أو لم يبلغه الناسخ، لكن هذا لا يجعل النهي للكراهة، لأنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان فعل الصحابي ينزل النهي من التحريم إلى الكراهة لاكتفينا بفعل ابن مسعود، والظاهر ما قاله ابن خزيمة، هكذا يقول الشوكاني، والظاهر ما قاله ابن خزيمة، لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم، وقول الصحابي لا يصلح قرينا لصرفه إلى المجاز. ونعم، وإنما إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النسخ أنه طبق فهنا نقول للكراهة، أما ولم يكن هناك شيء وعامة الأحاديث في وضع الكفين على الركبتين، بل كما تقدم أن منهم من نقل الإجماع على ذلك، والصحيح أنه يعني كان ابن مسعود يقول بذلك، إلا أنه قد نسخ هذا الحكم. فالتطبيق محرم، ووضع اليدين على الركبتين هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه عند الركوع، فما حكمه؟ وضع اليدين الكفين على الركبتين عند الركوع، ما حكمه؟ وضع اليدين على الركبتين عند الركوع واجب، ما هو الدليل على الوجوب؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، قال فأمرنا، حديث سعد، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. يعني لو أن إنسان ركع وخلى يديه هكذا مثل الشيعة وقت الركوع يجوز هذا؟ ما يجوز. أو ركع وضع يده على رأسه، لا يجوز. أو ركع وهكذا وجعلها بين رجليه، كل هذا لا يجوز، يضعها على ركبتيه. من الذي قال إن الركب سنة لكم فاستعينوا بالركب؟ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب جاء عنه ذلك، وليس عبد الله، وإنما عمر رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند. وأذكر أن الحديث هذا جاء بلفظين، لفظ فيه علة ولفظ صحيح، فانظروا الصحيح المسند الحديث فيه.